الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 من كتاب الصوم. قال: باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصله البخاري في كتاب التمني من طريق حميد عن ثابت عنه. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن دينار أبو حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن زهري أيضا وهو من الأثبات في أبي هريرة رضي الله عنه، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال وصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم. فالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. في رواية معمر: كالمنكر لهم، ووقع فيها عند المستملك المنكر بالراء وسكون النون من الإنكار، وللحموي: كالمنكر بتحتانية ساكنة قبلها كاف مكسورة خفيفة من النكاية. والأول هو الذي تضافرت به الروايات خارج هذا الكتاب، والتنكير المعاقبة. استدل به على جواز قول لو، وحمل النهي الوارد في ذلك على ما لا يتعلق بالأمور الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا إذا كان فيها اعتراض على القدر، وأما في الأمور الشرعية فإن الإنسان يتمنى محاسن الأعمال والأخلاق. قال: حدثنا يحيى ابن موسى، قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام أبو بكر الصنعاني، دخل عليه التشيع بسبب جعفر بن سليمان الضبعي، وعند ذلك يحذر السلف من مجالسة المبطلين البطالين، لأن الإنسان يتأثر بجليسه مهما كان إلا ما رحم ربي. ولذلك قيل: عن المرء لا تسأل وسأل عن جليسه، فإن الجليس إلى المجالس ينسب، أو فإن القرين إلى المقارن ينسب. ومع ذلك له كتاب المصنف، كتاب مفيد وعظيم، وكتاب التفسير، وكتاب الأمالي، وهو ممن نشر الله على يديه السنة في اليمن. عن معمر وهو ابن راشد أبو عروة، عن همام وهو ابن منبه الأبناوي أخو وهب بن منبه، وكانوا من أهل الكتاب ثم أسلموا فحسن حالهم. وهذه صحيفة، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة صحيفة تروى بها كثير من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. فيه تكرار الموعظة والعلم، وما تكرر تقرر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا. قيل: إنك تواصل، على ما تقدم من أنهم استدلوا بفعله وقد أمرهم الله عز وجل بالتأسي به. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وهذا من رحمة الله بعباده المؤمنين، أن الله لم يكلفهم إلا ما يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما قول الطحاوي: ولا يستطيعون إلا ما كلفهم، فهذا مردود عليه، لأنهم يستطيعون أكثر من ذلك. يستطيع الإنسان أن يصلي 10 صلوات في اليوم، يستطيع أن يصوم 40 يوما، يستطيع أن يحج أكثر من مرة. فقول ولا يستطيعون إلا ما كلفهم غير صحيح، والصحيح أنهم لا يكلفون إلا ما يستطيعون. فهمتم الفرق بين العبارتين يا أخوة؟ وأما قول يطعمني ويسقيني، فقيل هو على حقيقته، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي صيامه، وتعقبه ابن بطال ومن تبعه بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا، وبأن قوله يظل يدل على وقوع ذلك بالنهار، فلو كان الأكل والشراب حقيقة لم يكن صائما. وأجيب بأن الراجح من الروايات لفظ أبيت دون أظل، وعلى تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى له من حمل لفظ أظل على المجاز. وعلى التنزيل فلا يضر شيء من ذلك، لأن ما يؤتى به الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا تجري عليه أحكام المكلفين فيه، كما قسل صدره صلى الله عليه وسلم في طست الذهب، مع أن استعمال أواني الذهب الدنيوية حرام. وقال ابن المنير في الحاشية: الذي يفطر شرعا إنما هو الطعام المعتاد، وأما الخارق للعادة كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى، وليس تعاطيه من جنس الأعمال، وإنما هو من جنس الثواب كأكل أهل الجنة في الجنة، والكرامة لا تبطل العبادة. وقال غيره: لا مانع من حمل الطعام والشراب على حقيقتهما، ولا يلزم شيء مما تقدم ذكره، بل الرواية الصحيحة أبيه وأكله وشربه في الليل مما يؤتى به من الجنة لا يقطع وصاله خصوصية له بذلك. فكأنه قال لما قيل له: إنك تواصل، فقال: إني لست في ذلك كهيئتكم، أي على صفتكم، في أن من أكل منكم أو شرب انقطع وصاله، يشغلني عن الشراب ويلهيني عن الزاد. هذا الكلام غير صحيح، من أنه يطعم من الجنة ويسقى من الجنة، هذا كلام غير صحيح، إذ أنه لو أكل حقيقة لأفطر ولم يكن مواصلا. فقال الجمهور: قوله يطعمني على ويسقيني مجاز على لازم الطعام والشراب وهو القوة، فكأنه قال يعطيني قوة الأكل والشارب إلى غير ذلك. وانظروا ما قاله ابن القيم رحمه الله في هذا الموطن: وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين، أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم، قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها. الثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه، وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي، ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كل وقت، ومحبوب حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له، أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب حبه وملك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه وتمكن حبه منها أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه، أفليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ ولهذا قال: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم لما كان صائما فضلا عن كونه مواصلا. وأيضا فلو كان ذلك في الليل لم يكن مواصلا، ولقال لأصحابه إذا قالوا له: إنك تواصل، لست أواصل، ولم يقل لست كهيئتكم، بل أقرهم على نسبة الوصال إليه وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك بما يبينه من الفوارق، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. ومع ذلك قال: فما الحكم هذه المسألة وهي الوصال، جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل: اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أحدها أنه جائز إن قدر عليه، وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف، وكان ابن الزبير يواصل الأيام، ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة. وقال الطائفة أخرى: لا يجوز الوصال، منها مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري رحمهم الله. قال ابن عبد البر: وقد حكى عنهم أنهم لم يجيزوه لأحد. قال: قلت الشافعي رحمه الله نص على كراهته على ما تقدم، ومنهم من فصل. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم ذكره، وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر. قال: باب الوصال إلى السحر، يعني أن هذا جائز. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. قال وقع عند ابن خزيمة في حديث أبي صالح عن أبي هريرة من طريق عبيدة بن حميد عن الأعمش عنه تقييد وصال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إلى السحر ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل إلى السحر ففعل بعض أصحابه ذلك فنهى فقال يا رسول الله إنك تفعل ذلك الحديث الظاهر يعارض حديث أبي سعيد هذا فإن مقتضى حديث أبي صالح النهي عن الوصال إلى السحر وصريح حديث أبي سعيد الإذن للوصال إلى السحر والمحفوظ في حديث أبي هريرة إطلاق النهي عن الوصال بغير تقييد بالسحر. انتهينا بماذا يا أخوة عندك يا عمر؟ الوصال جائز ولا محرم ولا مكروه أم فيه تفصيل؟ تفضل. يعني يجوز إلى السحر بالنص ويجوز لمطيقه بقول الصحابة والأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وهو النهي عن الوصال لأن حقيقة النهي المنع، ومن صام من الصحابة له اجتهاده. وقد ألف شيخ الإسلام كتابا بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، إذا يسر الله لنا وقتا نقرأه إن شاء الله، رفع الملام عن الأئمة الأعلام حتى لا يقول لك قائل الحسين بن علي أو الحسن بن علي قد خضب بالسواد، ويقول لك قائل فلان من الصحابة فعل كذا. رفع الملام عن الأئمة الأعلام فيحمل عملهم بخلاف النص الذي عندنا، إما أنهم لم يعلموا به وإما أنهم علموا به لكن عندهم أنه منسوخ، وإما أن يكون عندهم ما هو أرجح منه. فانظر إلى عبد الله بن مسعود إلى آخر عمره إذا صلى يطبق بين يديه ويجعلهما بين فخذيه. لماذا؟ مع أن جماهير الصحابة على عدم التطبيق وعلى وضع الكفين على الركبتين، لأن هذا رآه من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم علمه به ثم لم يعلم بالنسخ. فلا بد من إحسان الظن بالسلف الصالح رضي الله عليهم، لا سيما الصحابة الذين هم أحرص الناس على خير بالإطلاق، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وما أحسن ذلك الكلام الطيب من عمر بن عبد العزيز، قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها أعلم، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. كلام نفيس، ربما بعضكم لم يفهمه، لكن من فهم هذا الكلام علم أنهم أهل الرفعة. وقد قلت فيهم في منظومة الزعكرية في مهمات العقيدة والأخلاق الإسلامية، وحب صحب لرسول واجب، يبغضهم منافق مجانب، قد عايشوا التنزيل والقرآن، وفضلهم وخيرهم قد بان، فضلهم ربي على من بعدهم، وهم حقيق حيث أبلوا جهدهم، فأخلصوا قولا وفعلا مع عمل، وتوبة صادقة من الزلل، أعلاهم فضلا هو الصديق، صاحبه في الغار والعتيق، يليه في الفضل أبو حفص عمر، له مناقب لنا فيها عبر، قد وافق القرآن والتنزيل، أبلى بلاء لن ترى مثيلا، ثالثهم عثمان في الفضيلة، صهر الرسول سالك سبيله، من النبي زوج بابنتين، كريم طبع كان ذا النورين، رابعهم خيرا وفضلا طرا، أبو تراب يا لها من بشرى، ابناه سيدا شباب الجنة، قد صح هذا عن طريق السنة، تمامهم في الفضل أعني العشرة، خير الصحاب والثقات البررة، سعد سعيد وأبو عبيدة، وطلحة أفعاله رشيدة، ثم الزبير وابن عوف بشروا بجنة جميعهم قد ظفروا، عائشة في الفضل مع خديجة، وقذفها كفر بغير ريبة، بقية الصحابة الأخيار مهاجرين ثم من أنصار، ومثله حق لآل المصطفى، أخص منهم صالحا قد اكتفى، سيدة النساء أعني فاطمة، وحق كل صاحب في ترجمة، لا يذكرون بسوى الجميل، فضلهم في محكم التنزيل، وحبهم فرض علينا واجب، منهجهم هو الطريق الصائب، يبغضهم رويفض منافق، فاحذر هديت ذا سبيل ماحق، واحذر من الغلو في الأفاضل طريق صوفي قبيح عاطل. الحمد لله. قال: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له. المتطوع كما يقولون أمير نفسه، يصوم متى شاء ويفطر متى شاء، إن أحب أن يتم يومه فعل، وإن أحب أن يفطر فعل، لكن ننصح بمن قد صام أغلب اليوم: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن إذا نزل بك ضيف قد يتحرج من أكله ويتحرج من صيامك، فإدخال الأنس عليه والسرور أفضل من صيامك، والصيام تستطيع أن تأتي به في يوم آخر. هذه مسألة مهمة يا أخوة، مسألة عدم كسر نفس المسلم بقدر الإمكان. لا تكسر نفس أخيك المسلم، ادخل السرور عليه والأنس والرضا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. حتى وإن امتعضت قليلا ما ضرك الامتعاض، وإن هضمت في نفسك ما ضرك. انظر إلى كعب بن عجرة، أو أقصد إلى صعب بن جثامة رضي الله عنه، لما رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه لحم الحمار الوحشي تغير وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فالإنسان حين ترد هديته، ترد عطيته، ترد دعوته، ربما يتأثر وتكسر نفسه. أذكر مرة من المرات كنا في مجلس في مكة، دعانا جيراننا على عشاء مع ضيف لهم، وحملت معي هدية من كتبي شروط التوبة إلى الله والقواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، قلت: أكرمونا فنكرمهم بما معنا. فلما انتهينا من العشاء وأردنا الانصراف، قمت إلى الضيف أناوله ما حملته معي، فإذا به أبى أن يمد يده، فعجبت فقلت له: خذ. قال: أنا لا أقرأ للمعاصرين. قلت: خذه لك أو اهده لغيرك. قال: ما سأخذ، أو نحو هذا. قلت له: أنت من أول المجلس تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. المهم أبى، فالأخوة رأوا أن الوضع ربما يشتد، فأخذوا الكتب مني وقالوا: جزاك الله خيرا. وقرأ بعضهم فيها وأثنى عليها خيرا، اتصل لي اليوم الثاني. ومرة أيضا دخلت المسجد وفي يدي الكتاب، يفرح المسلم بإهداء كتاب لا سيما في باب الأسماء والصفات. فناولت أحدهم وهو جالس في المسجد، قال: عندي في المكتبة. قلت: أبدا، هذا الكتاب ليس عندك، هو كتابي تأليفي أصلا، ما قد بيع، إنما طبعناه للتوزيع الخيري. فأنا عندي أحيانا أتحامق قليلا إذا غضبت، فما زلت به حتى أخذه، تأخذ وتأخذه. فأخذه وهو كاره، وأنا أعطيته وأنا يعني حزين لكسر النفس. فالإنسان يحاول بقدر الإمكان ألا يكسر نفس أخيه المسلم، إلا إذا كان يستحق الكسر، كرجل من دعاة أهل البدعة ولم يكن هناك مفسدة في رده. فبعضهم حتى إن كان صاحب بدعة تكون مفسدة في رده، يأتيك بين العوام ويؤدي إلى نفرتهم عنك. فهذا بارك الله فيكم، أحسنوا إلى أنفسكم، وأحسنوا إلى إخوانكم، وأحسنوا إلى عوام المسلمين، وأحسنوا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لنا في رسول الله أسوة حسنة، يهدى إليه لحم يقبل، يهدى إليه ثوب يقبل، وهو رسول الله أكرم الورع. وهنا قال: خلق عظيم ورفيع عن هذا الرجل رحمه الله، حسان بن سعيد بن حسان المخزومي من ذرية الصاحب الجليل الخالد بن الوليد رضي الله عنه. ذكر عنه السمعاني أنه بنى جامعا بنيسابور، وأن عجوزا جاءته وهو يبنيه ومعها ثوب يساوي نصف دينار، وقالت: سمعت أنك تبني الجامع، فأردت أن يكون لي في البقعة المباركة أثر. فدعا خازنه واستحضر 1000 دينار واشترى بها منها الثوب، وسلم المبلغ إليها، ثم قبضه منها الخازن وقال له: أنفق هذه 1000 منها في عمارة المسجد، وقال: احفظ هذا الثوب لكفني ألقى الله فيه. تاريخ الإسلام. قال: حدثنا محمد بن بشار. ما لقبه عندك يا نظيف؟ ما لقبه عندك يا محمد؟ ما لقب محمد بن بشار؟ أول مرة تسمع هذا عندك يا محمد؟ ها، انظروا، محمد يقول غندر، هذا سميك، اعرف من يسمى باسمك، ارفع يمينك يا أخي، تفضل. بندار. إيش معنى بندار؟ واسع العلم. هذه تكرر كثيرا. قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس بمهملتين مسقر اسمه عتبة قال ولم أرى هذا الحديث إلا من روايته عن عون بن أبي جحيفة ولا رأيت له راويا عنه إلا جعفر بن عون. وإلى تفردهما بذلك أشار البزار. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عند عبد الكريم. ما اسمه أبو جحيفة؟ وهب بن عبد الله السوائي. عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. سلمان الفارسي وأبو الدرداء عويمر الأنصاري. والمؤاخاة بين الصحابة وقعت مرتين، الأولى قبل الهجرة من المهاجرين خاصة على المواساة والمناصرة، فكان من ذلك أخوة زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب. ثم أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر، وذلك بعد قدومه المدينة. قال فزار سلمان أبا الدرداء أي إلى بيته، فرأى أم الدرداء متبذلة، وهذا قبل الحجاب، أي رآها لابسة لباس من لا يرغب فيها ولا ترغب في زوج. ففي هذا دليل على أن المرأة ينبغي أن تتجمل لزوجها، والزوج أن يتجمل لزوجته، والله جميل يحب الجمال. قال فقال لها ما شأنك؟ فيه جواز الخطاب مع المرأة إذا أمنت الفتنة. قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، أي أنه زاهد ورع، فكان يصوم الليل ويقوم النهار. والمراد بها ليس له حاجة في نساء الدنيا، والإنسان لا يمنع نفسه مما أباحه الله، ومع ذلك أبو الدرداء سيستفيد مما يمليه عليه سلمان. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، كرم وجود وإحسان، فقال له كل. قال فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. معناه لو ألزمك الضيف أن تأكل معه فأكلك معه أولى من المواصلة، وإدخالك للسرور على قلبه أولى من الصيام. وآجر عند الله، آجر عند الله، لأن نفعها متعدي والصيام نفعه لازم. فلا بد أن يكون المؤمن صاحب فقه، وينظر إلى الأعمال المتعدية إلى الغير نفعها أفضل من الأعمال المتصلة به. فبعضهم ربما يتحرج يقول أيام البيض تفوت، يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام لا يبالي من أي شهر صام. ثم عود نفسك تقديم الأفضل فالأفضل. قال فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال نم ارقد، فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، قم الآن، فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. والله أن هذه الوصية حقها أن يكتب فيها مجلد إن لربك عليك حقا، التوحيد، ولنفسك عليك حقا، النهي عن التكلف، والنهي عن الإفراط والتفريط، والأمر بالإحسان إلى النفس في أمورها الحسية وأمورها المعنوية، في مأكولها ومشروبها وصحتها ولباسها وزواجها، والإحسان إليها، وفي صلاح دينها ودنياها. ولأهلك عليك حقا، زوجك، ابنك، أمك، أختك، كلهم يدخلون في هذا اللفظ. فأعطي كل ذي حق حقه، وهذا لفظ أعم مما تقدم. فأعطي كل ذي حق حقه، من حق الله عز وجل إلى حق أدنى مخلوق أمرت بالإحسان إليه. الحقوق المالية والحقوق القولية والحقوق الفعلية والحقوق الاعتقادية، فهو لفظ عام. احسن إليه بالسلام قولا، بالمصافحة فعلا، بالنفقة مالا، بالستر، بإحسان الظن، إلى غير ذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، أو ذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. إذن صارت وصية سلمان من الموقوف إلى المرفوع بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت قريب من ذلك في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، فإن لنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا. فما أعظم مثل هذه الوصايا النافعات الجليلات المباركات، وعلى ذكر نوم الليل أو قيامه أجمع أذكر لكم قصة وقعت لأخينا صبري قماطة. صبري قماطة اليافعي رحمه الله، لقيته في الرياض ووجهه شاحب اللون وكان حريصا على العلم. تقول هذا طالب علم في مركز من المراكز حفظا ومراجعة وتدوينا، وكان يقوم بعمل، فكان يشق عليه سهر الليل وعمل النهار. وأتاني لقراءة بعض الكتب علي والمتون الصغيرة، وبحمد الله قرأناها وشرحناها له، منها متن الطحاوية ومنها متن البيقونية ومنها متن الأصول الستة وأظن القواعد الأربع ونحو هذا. ثم قلت له يا أخي أنصحك بنصيحة، قال ما هي؟ قلت أن تأخذ راحتك في النوم. قال ما يأتيني نوم؟ قلت لا يأتيك لأنك قلق، تريد تقرأ، تريد تحفظ، تريد كذا. قال صحيح. قلت الليلة ارجع إلى بيتك وضع الكتاب، حتى وإن تاقت نفسك لا تصدق، إلقي نفسك على الفراش أنت في خير. ففعل ما أمرته به فنام. فلما كان في الصباح جاءه شيء في نفسه وقال سبحان الله، يعني هذا رجل أنا أملت فيه الخير، يعلمني ويرشدني ويدلني، يأتي ويقول لي نام. فجاء إلي وأخبرني بالخبر. فقلت له يا أخي لو ريحت نفسك، العلم الذي تأخذه في 4 ساعات ستأخذه في ساعتين، الذي تأخذه في ساعة ستأخذه في نصف ساعة، ريح نفسك، الفكر يمل. فأخذ بالنصيحة واستفاد رحمه الله، حتى قتل شهيدا فيما نرجو في عدن، كان من الصالحين. فالشاهد أن وصية سلمان لأبي الدرداء وصية عالم، وسلمان كما تعلمون عالم، يعني سلك سبيل أهل الكتاب وتنقل من واحد إلى آخر، حتى ذكر أنه عاش 350 سنة، وقيل فيها مبالغة وقيل عاش 250 سنة، فأي كان فهو دليل على فقهه. أظن نكتفي الليلة، قد أخذنا ما نرجو نفعه لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.